البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهما. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث النبوي الشريف يبين فضل العلم وأن العلم قد يكون سببا لدخول الإنسان الجنة، ولكن أي علم؟ إنه العلم المتصل بالله الذي يقصد به وجه الله والذي يكون فيه هداية للناس ودعوتهم إلى ما فيه مرضات الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف.
ما هو غراس الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من غرس الجنة فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر ذلك الألباني في سلسلته الصحيحة وفي صحيح الجامع.
من عز توجني الشرف البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
الشاطر حسن شخصية أسطورية من أشهر شخصيات تراثنا الأدبي الشعبي. فمن هو الرجل الشاطر في اللغة؟ هل الشاطر صفة للرجل الذكي السريع الفهم والمبادرة؟ أم الشاطر صفة للرجل الجميل الصورة؟ أم الشاطر هو الخبيث الفاجر الوقح الذي يزعج أهله فيضطرون لإبعاده عنهم بل والتبرؤ منه؟ الجواب أنه ظهر في عصر من عصور التاريخ العربي طائفة من أهل الدعارة والفجور الذين يبيحون لأنفسهم السرقة ويعتبرونها حلالا، وقد سماهم الناس الشطار جمع شاطر. فالشاطر إذن صفة للذم كانت تطلق على الإنسان الشرس المشاكس الذي يطرده أهله لسوء أخلاقه.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
ما هي شروط العبادة الصحيحة في الإسلام حتى تكون مقبولة عند الله وتوجب دخول الجنة والفوز برضا الله عز وجل؟ يجيب على هذا السؤال الشيخ الفقيه محمد بن عثيمين رحمه الله فيقول: شروط ستة ينبغي أن تتوافر في العبادة لتكون مقبولة عند الله ولترفع منزلة العبد عند ربه. أولها أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها، فأي إنسان يتعبد الله بعبادة مبنية على سبب لم يثبت بالشرع فهي عبادة مردودة ليس عليها أمر الله ورسوله. ثانيا أن تكون العبادة موافقة للشريعة في جنسها، مثل أن يضحي الإنسان بفرس فلو ضحى الإنسان بفرس كان بذلك مخالفا للشريعة في جنسها، لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. ثالثا، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها، فلو أن أحدا من الناس قال إنه يصلي الظهر ستا، فهل هذه العبادة تكون موافقة للشريعة؟ كلا، لأنها غير موافقة لها في القدر. ولو أن أحدا من الناس قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 35 مرة دبر الصلاة المكتوبة، فهل يصح ذلك؟ فالجواب إننا نقول إن قصدت التعبد لله تعالى بهذا العدد فأنت مخطئ، وإن قصدت الزيادة على ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنك تعتقد أن المشروع 33 فالزيادة لا بأس بها هنا، لأنك فصلتها عن التعبد بذلك. رابعا، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في كيفيتها، فلو أن الإنسان فعل العبادة بجنسها وقدرها وسببها لكن خالف الشرع في كيفيتها فلا يصح ذلك. مثال ذلك، رجل أحدث حدثا أصغر وتوضأ، لكنه غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، فهل يصح وضوءه؟ كلا، لأنه خالف الشرع في الكيفية. خامسا، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في زمانها، مثل أن يصوم الإنسان رمضان في شعبان أو في شوال، أو أن يصلي الظهر قبل الزوال أو بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، لأنه إن صلاها قبل الزوال صلاها قبل الوقت، وإن صلاها بعد أن يصير ظل كل شيء مثله صلاها بعد الوقت، فلا تصح صلاته. ولهذا نقول إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر فإن صلاته لا تقبل منه حتى لو صلى 1000 مرة. وهنا نأخذ قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فهي غير مقبولة بل مردودة. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سادسا، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في مكانها، فلو أن إنسانا وقف في يوم عرفة بمزدلفة لم يصح وقوفه لعدم موافقة العبادة للشرع في مكانها. وكذلك على سبيل المثال، لو أن إنسانا اعتكف في منزله فلا يصح ذلك، لأن مكان الاعتكاف هو المسجد، ولهذا لا يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها لأن ذلك ليس مكانا للاعتكاف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض زوجاته ضربنا أخبية لهن في المسجد أمر بنقض الأخبية وإلغاء الاعتكاف، ولم يرشدهن إلى أن يعتكفن في بيوتهن. وهذا يدل على أنه ليس للمرأة اعتكاف في بيتها لمخالفة الشرع في المكان. فهذه 6 أوصاف لا تكون العبادة مقبولة إلا باجتماعها معا: سببها، جنسها، قدرها، كيفيتها، زمانها، مكانها. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
توفيق يصافح كفينا، التوفيق يصافح كفينا،
التوفيق يصافح كفينا، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
يعقوب اسم متداول عند الشعوب السامية، وهو اسم للنبي يعقوب عليه السلام. فما معنى يعقوب باللغة العربية؟ هل اليعقوب طير هو ذكر الحجل وجمعها يعاقيب؟ أم اليعقوب هو الحصان الذي له غرة من الشعر تتدلى على وجهه؟ أم اليعقوب هو السحاب السريع الذي يهطل منه المطر بسرعة وفي فترة قصيرة؟ الجواب أن اليعقوب هو ذكر الحجل وجمعها يعاقب.
يا ما عشت لأفوز بعلمي، يا ما عشت
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا
مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ما الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه في هذا الحديث؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين في هذا الحديث أن من يريد أن يعيش عيشة طيبة وأن يفوز برضا الله فعليه أن يهذب نفسه ويصلحها من عيوبها، فإذا تم له ذلك أمكنه أن يعمل على إصلاح غيره. وليس من الحكمة أن يغفل الإنسان عن عيوبه وأن يتركها من غير معالجة ثم يشتغل بعيوب غيره. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
رباه بجودك أكرمني، رباه بجودك أكرمني.
يفوز
على الطوابع البريدية عادة صور تهم الدولة التي أصدرتها، صور شخصيات، أحداث، آثار، طيور، صروح عمرانية إلى آخر ذلك. فصورة من طبعت على أول طابع بريد في العالم؟ هل هي صورة الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا؟ أم صورة طير حمام زاجل رمزا لنقل البريد؟ أم صورة الرئيس جورج واشنطن بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على وفاته؟ الجواب أن أول طابع بريد صدر عن بريطانيا في عهد الملكة فيكتوريا وعليه صورته.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت. البسمة بانت في وجهي
فنرد على الذين يقولون ما دام المسلم في قلبه ذرة إيمان سيدخل الجنة حتى ولو عمل الزنا في حياته؟ وكيف نرد على الزوجة التي تخون زوجها بارتكاب فاحشة الزنا للتمتع بالجنس؟ يقول العلماء في الرد على هذا: من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وأنهم إن عذبوا لا يخلدون في النار، وهذا دلت عليه النصوص المتواترة من الكتاب والسنة، كقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لكن هذا لا يعني أبدا أنهم لا يعذبون في النار لارتكابهم مثل هذه الجرائم. ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من الصحابة الكرام على الابتعاد عن مثل هذه المفاسد الأخلاقية. فروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك، هكذا قال الصحابة الكرام. فغفران الله عز وجل للذنوب جميعا لا يعني الاستهانة بالمعاصي والذنوب، فإن العاصي قد يبتلى بسوء الخاتمة وسلب الإيمان. ولهذا قال من قال من السلف: إن المعاصي بريد الكفر. ولا يستهين بعذاب الله إلا أحمق غافل لا يدري ما النار وما عذاب الله، وإلا فغمسة في النار تنسي أعظم نعيم الدنيا. وقد جاء في عذاب الزناة وعقابهم وخزيهم ما يروع القلب ويرهب العقل ويحجز النفس عن التفكير في الزنا. ومن ذلك ما روى البخاري عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل الرؤيا، إلى أن قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أي الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الملك الذي أخذه في هذه الرحلة عن حال هؤلاء، فلم يبينه له، وإنما قال له انطلق. وظن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد في الحديث إلى أن فسر في آخره من هم هؤلاء، فقال: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، قال: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. ولقبح الزنا وعظم إثمه وجرمه جعل الله حد المحصن والمحصنة أي المتزوج والمتزوجة الرجم بالحجارة حتى الموت. نسأل الله السلامة والنجاة والحفظ من هذه الذنوب لنا ولكم ولسائر المسلمين.
بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف،
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف.
كان ثيودور هيرتزل من مؤسسي الحركة الصهيونية وأنشط العاملين لها، وقد حاول جهده إقناع السلطان عبد الحميد الثاني بالسماح لليهود في استيطان فلسطين، وعرض لقاء ذلك أن يسدد الصهاينة كل ديون الدولة العثمانية، لكن السلطان عبد الحميد رفض ذلك رفضا قاطعا، ففكر هيرتزل بالتحول لاستيطان قبرص بدلا من فلسطين. ثم عرض عليه وزير المستعمرات البريطاني تشامبرلين أن يكون الوطن القومي لليهود في دولة إفريقية معينة، فوافق هيرتزل، ولكن زعماء الصهيونية الآخرين رفضوا. فما هي الدولة الإفريقية التي عرضها الاستعمار البريطاني على الصهاينة لاستيطانها بدلا من فلسطين؟ هل هي أوغندا؟ هل هي روديسيا الشمالية؟ أم ساحل الذهب لأن اليهود يحبون الذهب؟ الجواب: عندما صد السلطان عبد الحميد الثاني هيرتزل صدا قاطعا عن فلسطين، توجه هيرتزل بأفكاره إلى البحث عن أرض أخرى تكون وطنا قوميا لليهود، فعرض عليه وزير المستعمرات البريطاني أن تكون تلك الأرض في مستعمرة أوغندا الإفريقية. ولقد كان رد السلطان عبد الحميد الثاني قاطعا في رده لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، فقال لهم بصورة واضحة: إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا فضلا عن 150 مليون ليرة إنجليزية ذهبا، فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي. لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على 30 سنة، فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين، لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا. وهذا الجواب جعل اليهود يكيدون له ويعمل على خلعه عن الحكم وإبعاده إلى سالونيك.
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما هو معيار الخير والشر في نفسك؟ وجود الخير والشر في نفس البشرية أمر لا جدال فيه، ولكن قد تتوفر للعبد من مقومات السوء ما يثير في نفسه كل نوازع الشر على اختلاف ألوانها، لدرجة تجعل العبد يظن أنه لا يوجد في نفسه خير أبدا. والعكس من ذلك صحيح، قد يحاط العبد ببيئة صالحة تزخر بأنواع الخيرات والحث على الطاعات، مما يجعل العبد يظن في نفسه أنه من خواص عباد الله، وأنه لا يوجد في نفسه ولا حتى رائحة الشر. والصحيح أن النفس البشرية عالم مجهول الأعماق، يحوي بداخله الكثير من المقومات الدفينة الباطنة ما يعجز العبد عن الإحاطة به علما. ومن العجيب أن هذه المقومات قد تكون كفيلة بأن تجعل العبد إماما في الصلاح، كما إنها كفيلة بأن تجعله إماما في الفجور والفساد والعياذ بالله. ومن رحمة الله بنا ولطفه بعقولنا أنه اختصر لنا كل هذه المجاهيل حتى لا تضل عقولنا بين شعابها، ولا تغلب علينا الحيرة بسبب متناقضاتها في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا استقر لدينا العلم بأن النفس البشرية بها من مقومات الخير والشر ما يجعل رجلا مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي كان يضرب به المثل في الشدة والغلظة، حتى قال عنه قائلهم: لن يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، ثم يسلم ليكون فاروق هذه الأمة الذي ضرب به المثل في العدل والقسط ورقة القلب، لأقيمت الحجة على كل عبد فينا أنه لا عذر لأحد في وجوب البحث عن كافة مقومات استنفار كل قوى الخير في نفسه للاستقامة على أمر ربه، والبعد كل البعد عن كافة عوامل ومثيرات السوء التي تستنفر قوى الشر فيها نجاة بها من عذاب ربها. وعليه فإذا وفق العبد في معصية فلا يستعظم حدوث ما هو وارد أصلا في حق العباد باعتبار وجود مقومات الشر في نفوسهم، وإنما عليه أن يسارع بالندم وأن يعقد العزم على التوبة، ولن يكون ذلك إلا بالبحث عن الأسباب المؤدية لوقوعه في تلك المعصية كي يبتعد عنها، سدا لذرائع استثارة الشر في نفسه من جهة، وسعيا لتدارك نفسه من المزيد من الانهيار فيها من جهة أخرى. وعليه فلا يزال العبد في صراع دائم بين مقومات الخير والشر في نفسه حتى يلقى الله تعالى، ولا نهاية لهذا الصراع أبدا حتى تخرج الروح من الحلقوم. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن عمد إلى أسباب تزكية نفسه وصدق في الأخذ بها فسوف يسهل عليه معرفة معيار ما في نفسه من الخير والشر من خلال مراقبة أعماله، فيزيد خيره ويقل شره. أما إن غفل عن ذلك واستسلم لنوازع الشر في نفسه فسوف تذهب به تلك الغفلة وذلك الاستسلام إلى واد سحيق من التيه والضيع، يعيش فيه عبثا ويموت فيه هدرا، بعدما ضاعت عليه فرصة هذه الحياة التي كان بمقدوره أن يضبط فيها مسيرته إلى الله من خلال مراقبة أعماله فيها لمعرفة معيار الخير والشر في نفسه.
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لتؤكد للعلماء أن
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي، لما بالدين تخصصت